إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 13 من شهر صفر لعام 1424 من الهجرة، الموافق 15 من شهر إبريل لعام 2003 من الميلاد. ودرسنا هو الجزء الرابع من سلسلة أسباب نصر ونجاة الأمة، وهو درس خاص في مجلس شرح كتاب فتح المجيد، والكلام مستمر في معرفة بعض الأسباب أو في ذكر بعض الأسباب التي يمكن أن تكون سببا أو التي تحتاج الأمة أن تنتظم عليها، والتي يمكن أن تكون سببا لنصرها ونجاتها عند ربها. وقد ذكرت في المرة السابقة بعض هذه الأسباب التي كان آخر الكلام فيما يتعلق بالشورى والمشورة، في الشورى والمشورة، بعدما عرفنا أسبابا أخرى في الكلام السابق. وفي الشورى والمشورة عرفنا أنه ينبغي أن تتحلى الأمة وأن تنتظم العلاقة بين قادتها وبين كبرائها وصغرائها وبين حكامها ومحكوميها وبين قادتها ومن يقودونهم، أن تتحلى العلاقة بينهم بهذا المبدأ العظيم من مبادئ الإسلام، وهو مبدأ الشورى. لأن مبدأ الشورى كما عرفت، وهذا الكلام ذكرته لكن بس أصل الكلام بعضه ببعض، يمنع وغر الصدور ويوحد الصف ويمنع السلبية عن الأمة. فإن العبد الذي يقع في مثل هذا الأمر أو يقع في فإن الأمة التي لا تلتزم بمثل هذا المبدأ يصيبها واحد من ثلاث: إما الفرقة بالتحزب، وإما وغر الصدور وعداء بعض بعض، وإما السلبية، بحيث أن تجد القادة أو أصحاب الهمم من علم أو عمل تجدهم يقحمون عن العمل نتيجة لأنهم يرون أن قادتهم لا يقدرونهم ولا يعتبرونهم ولا يرون لهم قيمة. فانعدام الشورى يترتب عليه هذه المفاسد الثلاث، وهذه المفاسد الثلاث كل واحدة منها قاسمة في ظهر الأمة. وبالتالي تجد الأمة بسبب المشورة قد فقدت ماهيتها وقد انعدمت قدراتها، لأن كوادرها وأصحاب المهية فيها إما تعادوا أو أصابتهم السلبية وانعزلوا، وإما تفرقوا وتحزبوا فصارت قوتهم فيما بينهم. وهذا نراه في تفرق المسلمين في أزماننا، ونراه في تفرق قوى المسلمين في أيامنا، حتى أنك ترى أن المسلمين لا يستعملون قوتهم في غالب الأحيان إلا في صدور بعضهم البعض، ولا يتبارون إلا على بعضهم. وترى كثيرا من أهل الهمة والخير والعلم والعمل مقحمون أو هاربون أو مهاجرون إلى مواطن أخرى أو مستقرون في بلدان الكفر هروبا من واقعهم الذي لما انعدمت فيه الشورى والمشورة ترتب عليه هذه المفاسد التي أطاحت أو هبت التي أطاحت وذهبت في مهب الريح بقوتها وكيانها. والله عز وجل قال وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فأمر الله عز وجل نبيه أن يشاور من هم أدنى منه، مع أننا لو نظرنا إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وعلم النبي صلى الله عليه وسلم وفهم النبي صلى الله عليه وسلم لكان من المنطقي أو العقلي أن يكتفى بمثل هذا القدر من الحكمة والعلم، ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى الذي علمه والذي جعله من أحكم الخلق والذي جعله من أعلم الخلق عليه الصلاة والسلام أمره أن يشاور من هم أدنى منه، لأن المشورة كما عرفت تتحقق بها مصالح عظيمة وتندفع بها مفاسد كبيرة. ثم أثنى الله على المؤمنين وجعل من شعارهم وشهد أو ذكر من شأنهم ومن مقتضى صفاتهم وأمرهم شورى بينهم، وهذا أي أمر الشورى، هذا أي أمر الشورى يشمل كل مناحي الأمة، كل مناحي الحياة وكل أمور الأمة، سواء كان في الجهاد أو في السياسة أو في العلاقات أو في مصالح الدنيا أو في أمور الدين التي فيها الاجتهاد والنظر أو غير ذلك. يعني الأمر ليس متعلق بالقتال فقط، إنما في كل شؤون الأمة، في كل شؤون الأمة، لأن الله تبارك وتعالى جعل الناس أفرادا يتكون منهم جماعات، وهذه الجماعات تحيا فيما بينها، فقد يكون عند البعض ما ينصلح به شأن البعض، وقد يكون عند البعض ما يدرأ به فساد عند البعض. فالشورى أمر عظيم، ونحن نرى أن الأمة قد انعدم فيها هذا المقام، حتى ولو ادعوه حتى ولو تشدقوا به كلاما، لكن على الحقيقة ليس هناك شورى. ولو تجرأ أحد أن يقول رأيا أو أن ينصح بنصيحة أو أن يشاور بمشورة فإنه قد يعاقب معاقبة المجرمين المتعدين، لأنه خالف أمر رجل الواحد أو القيادة الواحدة أو الحكم الشمولي كما يسمونه بلغة العصر، أو الدكتاتورية كما يعرفونها بلغة نظم الحكم، نظم الحكم وتقسيمات ليست من الشرع أو ليست بتعريفات الشرع، إنما هي واقع وانتظمت حياة الناس به وانعدم فيهم مقتضى الخير الذي يحتاجون إليه. الأمر التاسع من الأمور التي هي من أسباب نصر ونجاة الأمة طاعة أمراء الحق والدين والتصرف بإذنهم وعدم الخروج عليه. قد يفهم البعض أن الشورى معناه أن كل إنسان حر فيما يفعل، وأنه ليس هناك في الإسلام قيادة وليس في الإسلام إمارة، ولم يعرف الناس قيادة ولا إمارة في تاريخ الدنيا كلها كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. ذلك أن القيادة في الإسلام، القيادة في الإسلام هي قيادة قائمة على الحب والتعاون والمشورة بين القائد والمقود، قيادة يصير فيها القائد مسؤول عن حفظ حوزة الدين قبل الدنيا، وأن يعمل كجندي يفدي بجهده وبكل ما عنده من طاقات ليخدم بهذا الفداء مصلحة الأمة جميعا، مصلحة الأمة جميعا. فالقيادة في الإسلام ليست ملكا للطرف وليست ملكا للبزخ والصرف، إنما القيادة في الإسلام هي نوع تعاون ليقود إلى البر، هو نوع تعاون يتحقق فيه مصلحة للقائد والمقود. فالقيادة في الإسلام عطاء وفداء، وليست طرف وصرف، وليست نوع ملك للمجد الشخصي. والمقود أي يعني مقتضى جعل القيادة والتي هي قائد ومقود، فكما أن القائد طبيعة أمره في الإسلام بهذا المعنى الذي ذكرت، فكذلك المقود طبيعة أمره في الإسلام أنه مكمل لنشاط القائد، وأنه القوة المحققة لوجهة القائد. فالقائد يعمل كجندي أو كمفدي لحوزة الدين أو كحامي لشأن الدين فضلا عن أمور الدنيا أو الدنيا، والمقود هو وقود تلك الحماية وحركتها. وأهم ما في القيادة في الإسلام هي العلاقة بين القائد والمقود، وهي علاقة الحب والولاء، وليست علاقة الخيانة والمصالح والتجسس والطعن وحب الانقلاب والمكر والكيد والخديعة، كما هو شأن الدنيا في زمننا ما بين كل قائد ومقود، حتى أن كل مقود يتمنى لو كان مكان قائده، ولو لم يستطع لفعل ما يضر بقائده ويحقق لنفسه مصالح لما بين القائد والمقود من عداء وكراهية وعلاقة اضطرار وعلاقة مصالح وابتزاز. بينما في الإسلام علاقة القائد والمقود علاقة حب وولاء، كما كان بين الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام. وحتى لو قلنا أن العلاقة بين الصحابة والنبي أو بين المؤمنين والنبي عليه الصلاة والسلام علاقة خاصة، فإن علاقة المؤمنين مع الخلفاء الراشدين كانت أمثل صورة في تاريخ الدنيا بين الحاكم والمحكوم أو بين القائد والمقاد. لذلك أمر المقود كما أمر القائد في الشرع، أمر القائد بأن يراقب الله سبحانه وتعالى وأن يتقي دعوة المظلوم وأن يعمل لمصلحة المقود قبل أن يعمل لمصلحة نفسه، بحيث تكون القيادة في الدنيا في 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 أمر الشرع يعني وفي أمر الدين، إنما هي بذل وعطاء لصالح المقود قبل أن تكون لصالح القائد، لأن القائد لا يصنع من المقود جدارا يصعد عليه ليشيد به مجده، بحيث يحطم المقود فيجعلهم جثثا أو أجسادا بلية أو نفوسا مريضة أو أعداء أو خائنين أو هاربين أو ممزقين أو مشابه، بل يجعل منهم قوة نافعة ويجعل منهم جدار حماية للأمة بتعاونه معهم والحب الذي بينه. فلما أمر القائد بمثل ذلك وغيره، كذلك أمر المقود بأن يحسن الطاعة، لأن الشقاق يذهب بالقوة ولأن الخلاف يذهب بالنفوذ ويورث الفشل، كما عرفنا في أحد هذه الأسباب التي أذكرها هو عدم التنازع والاختلاف. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال تعالى: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. وذلك من باب تأصيل وتعميق ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بالعلاقة بين القائد والمقود، العلاقة بين القائد والمقود، بحيث يفهم القائد ما عليه ويلتزم القائد ويلتزم المقود بحسن الطاعة، لأن طاعة المقود للقائد بحب وولاء تمنع ضرر الأعداء وتمنع تلبيس الملبسين وتمنع تخبيل المخبلين. فإن الأمم تضيع بسبب الخيانات، وتضيع بسبب الجواسيس، وتضيع بسبب المخبلين في الأمة، وينتصر المخبلون في الأمة عندما يضعف جدار الطاعة أو يضعف رباط الطاعة بين القائد والمقود. فعندما يأتي المخبل ويرى أن المقود يكره القائد ويتمنى زواله، فإن ذلك يمكن للمخبل من السيطرة على المقود. ويمكن أحداث العراق التي نسمع عنها هذه الأيام ونمر بها هذه الأيام تدل على هذا المعنى بجلاء وبوضوح شديد، حيث أن المتبصر والمدقق في الأخبار التي تصل أو التي وقعت في موقف العراق وحقيقته يعلم أن طبورا خامسا من الشيعة على اختلاف صنوفهم في العراق كانت سببا كبيرا في تمكن الأعداء من الجنود، بغض النظر عن طبيعة الجنود، لكنهم استطاع المخبلون أن يوصوا بالشيعة ويستغلوا فيهم عدم وجود رباط الطاعة لقائدهم، بغض النظر أيضا عن طبيعة القائد وعدم استحقاقه للطاعة، لكن استغلوا هذا الأمر. فالأمم عندما تقوم بحيث يكون هناك كراهية وتفكك في رباط الطاعة والولاء بين القائد والمقود، هذا يبعث بالجملة على وجود خرق في جدار الأمة، ويمكن للمخبلين وللمخزلين أن يوقعوا بين الأمة وقادتها. وإذا وقعت الوقيعة بين الأمة وقادتها، انصرف القادة إلى بطش بالأمة بدلا من أن يعملوا لصالحها، وانصرف القادة إلى حماية أنفسهم بدلا من حماية الدين، وانصرف القادة إلى تمكين أنفسهم ولو على حساب الأمة وعلى حساب أفراد الأمة، مما ينشأ منه في النهاية طواغيت لا أمراء ولا عاملين بالحق، بل يترتب على ذلك طواغيت. وما ذلك إلا بسبب خذلان الأمة وتخلفها عن مقتضى عزتها من مشورة ومن حسن قيادة ومن طاعة للأمراء بحسب أمر رب العالمين. وأنت ترى أن الله تبارك وتعالى شدد في النصوص، والنبي صلى الله عليه وسلم شدد أيضا على وجوب طاعة من تولى الأمر، باعتبار أن الذي يتولى أمر المسلمين هو منهم، ولذلك قال وأولي الأمر منكم. وإذا وقفت وقف عند منكم، تعلم أن الضمير يعود على المخاطبين، والمخاطبون هم المسلمون. فالله تعالى يقول أطيعوا أيها المسلمون الله، وهو المعبود بحق سبحانه وتعالى الذي لا معبود غيره، ورسوله الذي له الحق بأمر صاحب الحق الله سبحانه وتعالى. وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأولي الأمر، إنما قيده بأن يكونوا منكم. وهذا إشارة إلى ثلاثة مسائل. المسألة الأولى أنه قد يتولى أمر المسلمين من ليس منهم، لأنه لو كان أمر المسلمين منهم أبدا لم يقل الله تعالى منكم. فقوله منكم إشارة إلى أنه يمكن أن يتولى أمر المسلمين من ليس منكم. والأمر الثاني أن الطاعة اللازمة التي يترتب عليها الثواب والعقاب هي لمن كانوا منكم، أي لمن كانوا من المسلمين. وهذا إشارة إلى أنه المسألة الثالثة بقى، إلى أنه إذا تولى أمر المسلمين ما ليس منهم الذي هو في المسألة الأولى، فإنه لا يترتب على ذلك إلزام، لأن الإلزام متعلق بأن يكون أولي الأمر منكم. وسؤال يسأله المتفهم لكلامي والناظر في الآية، سؤال يقول إيه؟ يقول وما معنى منكم، أي من تولوا أمركم وكانوا منكم من أهل طاعة الله وطاعة الرسول، لأنه من تخلف عن طاعة الله وطاعة الرسول خرج من صف المسلمين. وبالتالي إذا تخلف رجل عن طاعة الله وطاعة الرسول وتولى أمر المسلمين فإنه ليس منهم. وهذه إشارة إلى أن حكام المسلمين ينبغي أن يكونوا ممن يطيع الله ويطيع الرسول، وأن الطاعة المأمور بها إنما هي لمن كانوا من الحكام الذين هم منكم، أي الذين هم من أهل طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أثنى الله على المؤمنين فقال وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، وذلك إشارة إلى أن الأمة لا ترى لنفسها قيمة إلا بقائدها، لأن الله تبارك وتعالى شرع أمر القيادة في الإسلام، فالمؤمنون يراعون أمر القيادة. ولذلك يا أخوان، يعني لا تتعجبوا إذا رأيتم الحال الذي وصلت إليه الأمة، وذلك لتفكك مقتضى القيادة. نمرة واحد، لا يتولى أمر المسلمين في الغالب من هم منهم. نمرة 2، ليس هناك رباط طاعة بين القائد والمقود. نمرة 3، إن وجد رباط طاعة فهو رباط طاعة بالضرورة وبالخوف وليس بالولاء والمحبة. رقم 5، لا يعمل القواد أو القادة لا يعمل القادة لصالح الأمة، بل إنما يعملون لصالح أنفسهم، وإن عملوا ببعض مصالح الأمة فإنما للذب وللإذهاب ولإسقاط الغبار عن الوجوه، وليس من باب القيام بمقتضى القيادة الذي ألزم الله به سبحانه وتعالى. 6، روح السلبية والتفكك صارت حتى أن الناس لا يستطيعون أن يقولوا نعم ولا أن يقولوا لا. ويمكن الشاهد في العراق أن الناس كانت عندما كان الطاغوت حيا عليهم، أقصدش يعني مات، حيا عليهم يعني قائم عليهم، كانوا يقولون يسبحون باسمه ويهتفون باسمه ويقولون عاش الملك. لما ذهب واطمأنوا إلى زواله ورأوا بأعينهم إسقاط رموزه ودسوها بالأقدام، وعبر الصغار قبل الكبار عن امتهانهم له، نتيجة لأنما كانوا مضطرين، كانوا خائفين مكبوتين، وليست هذه بقيادة إسلامية. ولذلك لما سقطت دولة من أو بلد من بلاد المسلمين وكيان من كيان المسلمين، لم يكن عند الناس إلا السلبية، سرقوا أنفسهم وأموالهم وانتهبوا كيانهم وأضاعوا وجهتهم وطمسوا بأيديهم هويتهم في المتاحف والكيانات والأشياء التاريخية التي تثبت الهوية وما شابه من الأمور التي تشعر بأنه شعب عانى من الكبت فتحول إلى عدو لنفسه وتحول إلى سلبي. لم يكن هناك من يفكر بموضوعية، ولم يكن هناك من يفكر بأهلية. والمتوقع يا إخوان، المتوقع كضريبة لهذه التربية ولهذه النفوس الغير سوية، أن تنشأ في هذه الدولة صراعات شديدة جدا، طائفية أو قبلية. ده المتوقع اللي يتشهد به الأيام القادمة إن شاء الله تعالى، إلا أن يشاء الله شيئا آخر، هو أن تظهر بينهم وتتجلى فيهم، تظهر بينهم وتتجلى فيهم الطائفية والتشاحن بسبب نزاع ديني شيعة أو غير كذا، أو قبلية زي ما ترون بين الأكراد والسنة أو بين الأكراد وغير الأكراد وغير ذلك. يعني المهم هو أنك تعرف أنه الطاعة أمر بها، لأن الطاعة هي رباط القوة اللي بيربط بين القائد والمقود، وأنه انعدامه كما ذكرت يعدد مفاسد ذكرتها لكم، بحيث تعلم أن المؤمنين إنما يعلمون أن كيانهم وكرامتهم في قيادتهم. فلذلك وصف الله المؤمنين بأنهم إذا كانوا مع القائد، وطبعا الإشارة على الخصوص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى العموم مع كل قائد، وعلى العموم إلى كل قائد، إذا كانوا معه على أمر جامع، ده معناه إيه؟ معناه أنك أنت لا تظن أن القيادة في الإسلام معناها استعباد. دي نقطة مهمة، وتقف مع نفسك من باب التعلم والتفقه مع قوله تعالى على أمر جامع. يعني أنا مش عشان أحب أفطر الصبح أفطر بيض ولا أفطر فول وما أستأذن الأمير، أو مثلا حلبس قميص ألبسه قميصا أبيضا أو قميصا رماديا يبقى أستأذن، أو أنام في الحجرة الفلانية من داري أو أنام على الأرض أم على السرير أستأذن الأمير. لا أظن ظن أن القيادة هكذا، إنما القيادة هي نوع تعاون على القضايا التي لابد فيها من القيادة، وإلا فالحرية الشخصية والحرية الذاتية بيسموها الخصائص الشخصية، دي في الإسلام لم تكفل في ملة ولا في دين ولا في شريعة كما كفلت في الإسلام، وهذه مسألة معروفة معلومة، لحتى ما كفله الله تعالى لخلقه على الخصوص لا يستطيع ملك ولا أمير ولا خليفة أن يتحكم فيها، بخلاف النظم، حتى النظم التي سموها ديمقراطية والتي تغنوا بفضلها وتغنوا بمجدها وتغنوا بمزاياها، في الحقيقة عندما تنظر إليها بما صنعوه من دساتير وقوانين فإنه في بعض الأحيان بل في كثير منها، مش في بعضها بل في كثير منها، يمكن أن يسلب القائد أو تسلب القيادة العامة الأفراد حقيقتهم، كما وقع في أمريكا بعد أحداث سبتمبر، وكفروا بتمثال الحرية الذي بنوه وأكلوه كما لو كان من عجوة. فهم نظم يصنعون آلهة من عجوة، عندما يجوعون يأكلونها، وهذا ليس في الإسلام بحال، لأن الإسلام شرع من عند الواحد الأحد الذي لا يفنى ولا يبيد سبحانه وتعالى، الحي القيوم، الحي القيوم سبحانه وتعالى. فقوله وإذا كانوا معه على أمر جامع، هذا يعني أن القيادة والارتباط وبدية الطاعة وبدية الاستئذان وكذا وكذا، كل ذلك في الأمور الجامعة وليس في سفاسف الأمور ولا في القضايا الصغيرة. العاشر من الأسباب تقريب الخيار وإبعاد الفجار واتخاذ بطانة خير وبر لا بطانة سوء، وذلك كالخبراء والمستشارين وما شابه. لابد أن تعلم أنه لا يحيا إنسان بنفسه منفردا حتى يحتاج إلى الآخرين، لأن الله جعل الناس شعوبا وقبائل ليتعرف، وخلق الإنسان بطبيعة تكوينه يميل إلى التعارف ويميل إلى الاحتياج إلى الآخرين، ولم يخلق إنسانا عنده ما يكفيه في كل شيء، حتى في المعنى، حتى في الفكر، حتى في العلم. ولذلك جعل الله الناس بعضهم لبعض سخرية، ورفع بعضهم فوق بعض في العلم والرزق والعمل والعقل والفكر والفهم سبحانه وتعالى، ليكمل البعض البعض، وليحتاج البعض إلى البعض باعتبار جبلة الإنسان وخلقه. وكلما عظمت مكانة الإنسان ووظيفته، كلما احتاج إلى أعوان. الرجل المسافر في طريق طويل ووعر بيحتاج إلى أعوان، بحيث يعينوه في مسير الدابة، يعينوه في حفظ الزاد، يعينوه في معرفة الطريق، يعينوه في الإرشاد وغير ذلك. ولو سافر بمفرده دون أعوان لعله يتيه في المفاوز أو يضل الطريق فلا يعود، أو يدخل في مهالك، يعني في مناطق كده يهلك فيها، أو لا يحسب قدر الزاد ولا يعرفه. فاحتاج الناس في سنة الخلق، هي سنة الله عز وجل فيهم، بعضهم لبعض. ولذلك نحن نرى أن من أعظم الوظائف التي تناط بآدمي هي القيادة في الإسلام، الإمارة، الخلافة. طبعا هي مش مترادفات، اللي أنا بقوله ده مش مترادفات، لكن أقصد أقول إن هي الأوصاف التي تقع فيها القيادة أو تقع عليها القيادة. هذه الوظيفة اللي هي من أكبر الوظائف وأعظمها في الإسلام، نظرا لما وراءها من مسؤوليات جسام، لأن الأب مسؤوليته بيته ومراته، والمعلم مسؤوليته من يعلمهم، وهكذا الإمام وظيفة الأمة كلها ومسؤولية الأمة كلها في رقبته. ويمكن عمر كان بيقول رضي الله عنه: لو أن دبة عثرت في العراق لسألني عنها ربي، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. إشارة إلى أنه مسؤول عن الأمة جميعا، ليس في أدميها فقط بل حتى في دوابها، وده من باب استيعاب الإمام لمسؤولياته، من باب استيعاب الإمام لمسؤولياته، وإنه يعلم تماما أن هذه المسؤولية هي تكليف لا تشريف، وإما قادته إلى الجنة الواسعة وإما قادته إلى النار السحيقة بحسب عدله أو ظلمه، وبحسب قيامه بتلك المسؤوليات أو تضييعها. فلما كان من البد بمكان أن يكون لكل إنسان بطانة وأعوان ومستشارين ونصحاء ومقربين ووزراء وما شابه، وطبعا لفظ وزير ده لفظ شرعي، يعني ما هوش لفظ محدث أو الناس مثلا ألفته عشان تبقى فاهم، لأن الوزير أصله من المؤازرة، أصله من المؤازرة. فبتقول أنت مثلا وزير التعليم مثلا، يعني يؤازر الإمام في التعليم، يؤازره، فاهم؟ فهؤلاء الوزراء، هؤلاء المستشارون، هؤلاء الخبراء، سميهم كما تسميهم، هم بطانة. الأمة تضيع وتهلك لما تكون، لما تكون القيادة على الوزن اللي احنا ذكرت بقى في حساب القيادة، والطاعة مفككة، وتبقى الطمة بتزيد والطين يزداد بالله إذا كانت البطانة بطانة سوء والعياذ بالله. ونحن نرى في الأمم أن الأمم لا يحلو لها من خلال قياداتها إلا أن تقرب الشرار وتباعد الخيار، وهذا والله أنبأ به خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم، قال سيكون عليكم أمراء يدنون شراركم ويباعدون خياركم، يدنون شراركم ويباعدون خياركم. ثم ذكر أمورا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. والحديث أصله عند مسلم، لكن المقصود من الكلام أنه قيادة الشر أو قيادة السوء تقرب الشرار. من أسباب النصر ومن أسباب النجاة أن يكون القائد على الوزان الذي ذكرته وعلى ما سبق من الأسباب والأمور، وأن يتركب مع هذه الأسباب والأمور وهو تقريب الخيار وإبعاد الشرار، ويكون ده مقصود، لا يأتي عرضا ولا يتأتى بحس أن أنت بتختار بطانة وبعدين تطلع طيبة والحمد لله، تطلع سيئة ولا لقيناه، لا، بل يكون مقصود. وأن يكون المقصود من وراء اختيار بطانة الخير هو التعاون على البر، لأنك إذا ما أردت من أهل السوء برا فإن برهم سوء، إن برهم سوء. في ناس برهم الكبائر، يوم ما يعمل فيك معروف يعمل كبيرة معك، يعزمك على خمر، يعزمك على سيمة، يعزمك على مجلس زنا، ويبقى بيحبك ويبقى عايز يعمل معك واجب وعايز يعمل معك منظر كما يقول الناس، يعني عفان الله وإياك، لأن أهل السوء برهم هكذا. يمكن لما يكون لك صديق، أو يعني لو أن لأحد صديق سوء وأراد أن يهدي، أن يهاديه، أراد أن يجامله في يوم عرسه، أو أراد أن يشاركه في فرحة معينة، تجده مثلا يقدم له منكرات، يدفعه إلى مجلس منكر بدعوة أنه هو إيه؟ أنه أراد أنه هو يشاركه في فرحته. الأمر طبعا على المستوى الفردي بيكون هين جدا، غير لما يكون على المستوى الجماعي، لأن المستوى الجماعي عندما يقدم، عندما يقرب القائد بطانة السوء ويكون بطانته من الشرار، فتكون الحصيلة التعاون على الإثم والعدوان، وحيبقى برهم سوء. يعني ساعة ما نقول يا أخوانا عايزين، هم فيما بينهم يعني يقولون عايزين نعمل بر، هيكون برهم سوء. لن يكون هناك بر إلا أن يقع منهم منكرات، ظلم، تعاون، تخطيطات سيئة، قرارات وأحكام وقوانين فاشلة، لأن الله عز وجل يصلح عمل المفسدين، عمل المفسدين. لابد أن تعلم أن العبد إذا أراد الخير لابد أن يسلك وأن يتخذ من مقدمات الخير أن يؤمن بالله، وأن يصاحب صاحب طيب، ويجالس الصالحين، وانه يجتهد في فعل الطيبات وترك المنكرات. مجموعه الاعمال دي في النهايه يمكن ان ينال بها توفيق رب العالمين، يعني مجموعه هذه الاعمال. لكن لما يكون انسان اعرض عن الذكر، اعرض عن الذكر واتخذ صحبه سوء وبطانه شر وسارع في السيئات لا في الخيرات وارتكب كثير من المنكرات، لا يمكن ابدا يصلح الله عمله، ولا يمكن ينال توفيق من الله، لأن الله لا يعطي توفيقه أو لا يوفق أو يصلح عمل المفسدين، بل يصلح عمل المحسنين. والله تعالى يقول: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. شوف بقى، لما بيكون البطانة خير، لما بيكون البطانة بر، لما بيكون البطانة أهل تقوى، بيعملوا إيه بقى؟ بيبقى تصرفاتهم كلها بر وخير، فهم؟ زي إيه؟ هاجروا، طبعا الهجرة أنتوا عارفين من أعظم الطاعات، وإن أهلها لا يتكررون، فليس في الدنيا مهاجرين بعد المهاجرين، وليس في الدنيا هجرة بعد الهجرة. يعني ما فيش هيتكرر ليوم لقيام الساعة هجرة تاني زي هجرة مكة للمدينة. لكن طبعا هناك قضية الهجرة ليس شرف الهجرة، فرق من وجود الهجرة. الهجرة موجودة إلى قيام الساعة، موجودة الهجرة، لأن ربنا أمر بأن العبيد إذا وجدوا في موقعهم أو أرضهم ما يضرهم ووجدوا سعة في غير أرضهم هاجروا. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى أذن لعباده أن يهاجروا أبدا لطالما وجدوا في غير أرضهم سعة من الدين. لكن شرف الهجرة لا يمكن أبدا أن يحدث بعد هجرة المهاجرين من مكة إلى المدينة. فالذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. هذه إشارة إلى أن مجموع المسلمين الذي يجتمع ويتوالى فيما بينه ويناصر ويؤوي في بالبر، فإن بطانة الخير لها أثر عظيم. بطانة الخير بتجرك للخير. لا يمكن أنا ما أكون مصاحب ناس طيبين تجدهم بيلزموني بالمعروف بما عندهم من معروف، لأن تكوينهم كده. وعندما أصاحب أهل السوء وأباطن أهل السوء فإنهم حتى وإن لم أكن أهل سوء فإن البطانة تؤثر في المبطن. البطانة تؤثر في المبطن سلبا وإيجابا. والله تعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. شوف خد بالك مين دول بقى اللي بيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ المؤمنون والمؤمنات، لأن بينهم رباط مترتب، بينهم رباط إيه؟ رباط الولاء في الله، وبينهم التعاون على البر، ولأنهم بطانة خير. بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم. أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. طبعا لما تبقى قيادة قائمة على الولاء وقيامة قائدة على بطانة الخير، والبطانة المقصود بيها ما جمعها القائد وما اختارها إلا للتعاون على البر، أولئك سيرحمهم الله مش هيعذبهم. وطبعا من مقتضى رحمتهم ألا يمكن منهم عدوهم، من مقتضى رحمتهم ألا يهنهم، من مقتضى رحمته سبحانه وتعالى ألا يسلمهم لأعدائهم وألا يمكن منهم الذين ظلموا أبدا، ولا يجعلهم فتنة لهم، ولا يسلمهم إليهم، ولا يسلطهم عليهم، ولا يجعل للكافرين عليهم سبيلا. لأن ده مقتضى رحمته سبحانه وتعالى، مقتضى رحمته. ولذلك حذر سبحانه وتعالى من بطانة السوء، حتى يعلم كل أحد أن البطانة دي أمر عظيم جدا، وأنها لو كانت سوء فإنها تقود إلى المهالك. فقال عز من قائل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. شوف بشر البطانة الخير بإيه؟ بشر الله بطانة الخير أولئك سيرحمهم الله، وأنذر بطانة السوء فقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. أيته نسأل الله العافية والسلام. فتحذير لكل مؤمن، وتحذير للقادة قبل المقود، وللحكام قبل المحكومين ألا يركنوا إلى الذين ظلموا. وسبحان ربي العظيم، وكأننا تعاهدنا على أن نخالف كل أمر من أوامر الله، كأن الأمم بالذات المسلمة تعاهدت فيما بينها كده، إيه المخالفات؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا حنركن إلى الذين ظلموا، أطيعوا الله والرسول حنعصى الله والرسول، قربوا الخيار حنقرب الشرار. سبحان الله العظيم، كأنهم تعهدوا كل أمر ليخالفوه لا ليطيعوه ولا ليقيموه. وطبعا الجزاء من جنس العمل، وطبعا الله يمهل ولا يهمل، وطبعا الثمن بيصيب الكل، لأن الله يقول اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. حتى لو احنا غلابة، حتى لو احنا فينا بعض الخير، لكن الفتنة ستصيب الجميع. بماذا؟ لأنها أمة نظمت نفسها مش بمجموع أفرادها، لكن نظمت نفسها ككيان على أن تركن للذين ظلموا. ويقول تعالى، ويقول عز من قائل سبحانه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. شوف بقى، شوف الوعيد: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. اللهم سلم يا رب. إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. يبقى يا أخوان، الذي حمل الأمة إلى ما صارت إليه هو ركوبها لكل المخالفات الجسام والعظام الذي هونها عند أنفسها فضلا عن غيرها. فلذلك لا نصر ولا نجاة، أمة مهزومة مخزولة، وفي نفس الوقت لو استمرت على ما هي عليه فيمكن أن ينتظرها الهلاك، إلا أن يشاء الله شيئا. نسأل الله أن يرحمنا وأن يردنا إليه ردا جميلا. وبالتالي يا أخوان، لابد أن نفهم أن كل فرد منا عندما يسمع هذا الكلام يجعله بمثابة النذير الذي يرده عن غيه ويحمل نفسه على مستوى الفردي المسؤولية. عسى أن يتكون في الأمة أفراد أو مجموعة أفراد صالحين، والحمد لله بشائر الخير موجودة، بشائر الخير موجودة. راح بيسعد جدا لما يجد أفراد من هنا وهناك ولو قلة يصرخون بالحق وينطقون به. وسبحان الله العظيم، الأمة أرض خصبة للبر، بمعنى أنك تجد من هذه الأمة من تظن أنه لن يفلح. ممكن تجد من بنات متبرجات يخرج منهن أخوات صالحات، ممكن تجد من شباب شبه ضائع يخرج منهم طلبة علم ومخلصون وعاملون مجدون. هتقول لي قد إيه المهم إن دي بشائر خير. الرجل الذي يزرع حديقة من نوع ثمر لشجر يظل بالسنين، النخلة بتقعد تقريبا من 15 ل 20 سنة، أو من 10 ل 15 سنة عشان تثمر، أو وبعض النخل بعد 6 سنوات يثمر كده وبعدين يقطع وبعدين يقعد كم سنة تاني. يعرفون ذلك من يتعاملون مع التمر. وطبعا النخل زي ما أنت عارف هو الشجر الذي ضرب به مثل المؤمن، أو الشجر التي ضرب بها مثل المؤمن. فإحنا نقول طيب لو احنا مثلا عندنا نخل، والنخل ده جاب يعني بعض منه اتى بثمر قليل جدا، لكن ده مبشر. دي بيسموها، يمكن انتوا عارفين، ان لما بيطلع اي نوع نبات او اي نوع ثمر من فاكهة او خضار وبيطلع في اول ما خروجه بيسموه بشاير. يقولك الكيلو ب20 جنيه. ليه يا عم؟ اصل دي بشاير، يعني لسه اول اثمار الشجر، ولما بيكثر ويبقى كتير او يصل الكيلو بجنيه. من ايه؟ من كثرة الثمر. اذا وجود البشاير يبشر بماذا ويؤذن بماذا؟ يؤذن بان الشجر سيطرح اكثر. كلما اعتنى الزراع بزرعهم، ومحاولات الدعوة الصادقة ومحاولات بث الخير وتعليم الناس الهدى ومحاولات التنبيه لأسباب النصر ونجاة الأمة التي يتكلم بها كثير من الصادقين، منهم أفضل من يعني من المتحدث بكثير جدا ممن يتكلمون في الشرق والغرب، وعبر كتب وعبر مسجلات وعبر شبكات وعبر منافذ كثيرة جدا بفضل رب العالمين، حتى وإن كانت لا توافي ولا تكافئ ما عند أهل الباطل، إلا أن الله يبارك في القليل فيجعله مؤثر ويجعل له أثرا عظيما، كما في قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ففي مبشرات. فالمقصود أن الإنسان لما يسمع هذا الكلام يجعله نذير بالنسبة له، ويبقى يجعل من نفسه التمرة الأولى من النخل، التمرة الأولى، يجعل نفسه من بشاير الثمر. عسى الله أن يتبعه، يعني يتبع الصالح من المؤمنين ثمرا كثير. فذلك أمره، وهو القادر، وهو الذي يصلح خلقه، وهو الذي يجد فيهم يصطفي منهم ويختار منهم. والله عز وجل يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فهو الذي يخلق الخلق جميعا ويختار منهم أهل الإيمان وأهل الصلاح، يخلق كل مخلوق ويختار منه ما يصطفيه، خلق الأرض واصطفى منها مكة، وخلق السماوات واصطفى منها السابعة، وخلق الملائكة واصطفى منهم جبريل وميكائيل وغيره، وخلق الناس واصطفى منه الأنبياء، وخلق الأنبياء واصطفى منهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا. ويخلق الناس جميعا واصطفى منهم المسلمين، ويخلق المسلمين واصطفى منهم المؤمنين المجاهدين العاملين الذين يرجون ثوابه ويخشون عقابه، نسأل الله أن يجعلنا منهم. فعندما تسمع التحذير من بطانة السوء والتجديد في ذلك، ينبغي أن تراعي ذلك مراعاة تنذرك بالحذر وتنبئ بصلاحك. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. آية آل عمران. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. اللي عايز يخش في المفرمة، اللي عايز يهلك نفسه بإيديه، يسارع في الذين ظلموا، اللي عايز ينال غضب ربنا ويدخل تحت سلطان غضبه ومقتضى أخذه، يوالي الكافرين. فذلك إنذار من الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وده طبعا كل إن أنت توصم بأن تكون من أعدائك وتوصم بأن تكون يهوديا أو نصرانيا، أعتقد أن ده يعني صفقة خاسرة خسران مبين لا يرضى بها عاقل ولا يرضى بها مسلم مهما كان حاله. لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا أن يرضى مسلم بأن يكون موصوما أو أن يكون أن تصير حقيقته أنه من أعدائه، أنه يهودي أو نصراني. الحادي عشر: التصرف على وفق الشرع في الشدائد والحروب وعند الملاقاة. وطبعا الحقيقة إنه هذا الباب اللي هو الحادي عشر ده مش سبب من الأسباب، ده مش نقطة من نقاط الكلام، إنما هو موضوع باب عظيم واسع جدا. يعني إحنا الآن النهاردة بنلاقي سواء ملاقاة حسية مباشرة يلاقيها بعض المسلمين في بلدان، أو ملاقاة معنوية وتربص يلاقيها عموم المسلمين في سائر البلدان. يعني المسلمون في فلسطين يلاقون ملاقاة مباشرة بالقتل والدمار، والعراق كذلك، أفغانستان كذلك، والشيشان كذلك، وشمير كذلك، وغيرها وغيرها وغيرها. وفي سائر بلدان المسلمين يلاقون ملاقاة معنوية فيها من الملاقاة المعنوية المتعلقة بالدين والفكر، وفيها أيضا تربص وروح الإنذار. وروح الإنذار الناس بتسمع في كثير من الأحيان تربص بدولة وضربها، وإنذار دولة أخرى وتحذيرها من أن تنال مصير أختها، زي ما هو حدث الآن مع سوريا بعدما وقع مع العراق. وده لأن الأمة بتجني ثمار خذلانها، وتجني ثمار تفرقها، وتجني ثمار فقدها لمقومات النصر والنجاة. ويمكن وإحنا بنسمع مع بعضنا على مدار الدروس عرفنا أشياء كثيرة جدا، لو نظرنا في مدى تحققها في أمتنا لعلنا نجد النتيجة صفر أو قريبة من الصفر. إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. فحالنا يبكي، وحال أمتنا التي ينط بها العزة والتي ينط بها قيادة الدنيا، حيث قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الحقيقة إنه الإنسان لما ينظر لمثل هذه الآية وغيرها من أن الله تبارك وتعالى لم يجعل هذه الأمة لكي تكون أمة ذليلة حقيرة وضيعة، لكي تكون أمة مهانة أمام أعدائها، بل جعلها لكي تكون أمة عزة وأمة قيادة العالم كله، يصير الناس لها تبعا، فيجد النتيجة الموجودة، يحس بمدى العقوبة التي أحلت بالأمة نتيجة لمخالفتها لأمر ربها، وأنتم تعرفون أن الكون بيد الله وأن الفعل بيد الله سبحانه وتعالى، فلن يكون في الكون إلا ما أراد. فلما أراد الله تعالى للأمة العزة فأبت فعاقبها بالذلة، عاقبها بالذلة لأنها أبت أن تسير على مقتضى العزة، وكأن الأمة هي التي ستختار لنفسها وتفعل، وغفلت الأمة على أن الفعال هو الله سبحانه وتعالى. فالتصرف على وفق الشرع في مثل في الشدائد ليس معناه التصرف على وفق الشرع في لحظة معينة من لحظات أو أنها جزئية من جزئيات الكلام، إنما هو أن الشدائد مثل الشدائد التي نحن فيها، سواء كانت شدائد ملاقاة زي ما قلت كما يلاقي أهل فلسطين وأهل العراق وكذا وكذا وكذا، أو شدائد كما نحياها نحن، شدائد التربص ومكر الكافرين بنا وتربصهم بنا وتتبعهم لنا ومحاولتهم لردنا عن ديننا، وهذا أمر نعاني منه ونجد أثاره فينا وفي سائر أهلنا وأولادنا وسائر المسلمين في بلادنا، أمر بنجده واضح جدا نتيجة لتربصهم. فنحن نعاني من شدائد سواء ملاقاة حسية في الحروب أو تربص وملاقاة معنوية بشدائد لها صنوف وأشكال وصور كثيرة. طبعا إذا كان الكلام متعلق بالملاقاة الحسية، وكما قلت هذا باب واسع أذكر منه نقاط كده يعني لعلي أختم بها كلامي في الجزئية دي، هي جزئية الأسباب المتعلقة بالنصر الجماعي أو نصر الأمة. لكن لو مثلا نظرنا إلى أنه ما يتعلق بالملاقاة الحسية، ما يتعلق بالملاقاة التي تحدث مثل ما يحدث في العراق أو غيرها، فإنه ينبغي على المؤمنين أن يتحلوا وأن يتأدبوا وأن ينتظموا على أمور شرعية هامة، منها وحدة صفوف المقاتلين وترصها إذا قاتلوا كصفوف، لو قاتلوا جماعة حتى لو كان من باب الارتباط ومن باب أن هم لا يكون بينهم إلا التلاحم. قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يحب هذا النوع من المؤمنين وهذه الهيئة من المقاتلين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، يبقى دي نقطة مهمة، في سبيله، والذي أشرت إليها مفصلة في كلام قبل ذلك، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، باعتبار قوة التلاحم بتمنع اختراق العدو، وقوة التلاحم تمنع التخبيل، وقوة التلاحم تمنع أن يرهب العدو، لأنه أنا لما بكون لوحدي وأجد آلة عسكرية ضخمة بيصيبني فزع، لكن لما أحس أن بيني وبيني من معي تلاحم وقوة وأنه لن يخدعني لن يخذلني لن يسلمني لعدوي، بل نحن فيما بيننا من ترابط واصطفاف كأننا بنيان مرصوص، هذا يجعل أهم في الأمر أن الله يحب ذلك. وإذا أحب الله أمرا رضي عنه، وإذا أحب الله أمرا مكن له، وإذا أحب الله أمرا نصره. فخذ بالك، يعني مش مجرد أنت بتفعل كده عشان ربنا بيحبه ومش مهم اللي يحصل، لا بالعكس، ده هي دي أكبر حاجة تنالها وأعظم شيء تطوله، وهو أن تكون في قتالك أو يكون المقاتلين حيث كانوا ممن كتب الله عليهم القتال وممن قدر الله لهم أن يقاتلوا، سواء لأنهم مظلومون متعدى عليهم يريدون أن يفرجوا أعدائهم، فالله يحب صنفا معينا من أهل الولاء من أهل الإخلاص من أهل الجهاد في سبيله، الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. 2 الثبات عند اللقاء، لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فهم؟ ودي إشارة إلى الأمر الثالث، الأدب الثالث والواجب الثالث، وهو ذكر الله كثيرا، الإكثار من ذكر الله. شيء جميل جدا إن الإنسان يكون في ملحمة فيكبر الله أكبر الله أكبر، أو يسبح أو يهلل، فإن ذلك أمر يحبه الله وأمر به الله، وهو من يعني حتى بعض العلماء يقول ذكر الله في القتال أنضى من السلاح وأنفع من السلاح، يعني ده مش معناه ان السلاح ملوش قيمة او تتركه، لان ربنا امر به وامر انك انت تأخذه وامر الا تميل عنه والا تغفل عن سلاحك، لان الكفار بيودوا ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم فيميلون عليكم ايه. ايوه، اشارة الى انه لا ينبغي ان يغفل المؤمنون عن اسلحته، عشان هتشوفها من الكلام خطأ. انما السلاح هام والذكر اهم، ولذلك قال يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة ارفعوا سلاحكم فاثبتوا واذكروا الله. شوف الامر، اشارة الى ان الذكر انفع من السلاح، فالسلاح نافع واكثر منه نفعا الذكر، ذكر الله. ليه بقى؟ ذكر الله بيجعل صلة بينك وبين الله، وذكر الله يهون عليك ملاقاة الموت، وذكر الله يشوقك إلى لقائه، وذكر الله يحقر أعدائك. انت عم تقول الله أكبر الله أكبر وانت شايف دبابات وشايف حاجات ضخمة وشايف جنود عاملين زي الألواح وعاملين زي الجثث كأنهم يعني جاموس، لا شك ان ده وانت بتذكر هيحقرهم، هيحقروا أمامك، فيلقي الله عز وجل في قلبك الأمن وفي قلوبهم الرعب. والعجيب يا اخوان، العجيب ان حتى الجنود العاديين كانوا بيحكوا في ملاحم كثيرة بينهم وبين الكافرين في العصور الحديثة، في الحروب العادية، يعني ما اقصدش ملاحم خاصة في زمن الاولين، لا، زي حرب اكتوبر مثلا المشهورة، ان هم كانوا اذا دخلوا على الجنود الاسرائيليين وهم يكبرون فانهم يصرخون ويلقون السلاح الذي في ايديه، يعني ده معاه أسلحة، وممكن يكون الأسلحة اللي في إيد الجنود الإسرائيليين يعني مثلا متقدمة أو أكثر أداء أو أكفأ من الأسلحة التي بين الجنود الآخرين. لكن لما استعمل وتعاطى المسلمون أو الجنود الذكر، كان للذكر أثر عظيم جدا. وممكن يكون بيقولوا يعني من باب الاستبشار ومن باب ان هو امام الوطأة وامام الشدة يذكر الله، فهذا امره سبحانه وتعالى. اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اربعة، الاستغاثة بالله سبحانه، الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، مش بالامم المتحدة، مش بمجلس الامن مجلس الرعب، مش باليويو اللي عاملينه كده راجوزي يقولك امين وسكرتير امم متحدة، لا، إنما الاستغاثة بالله وحده سبحانه وتعالى، لأنه ملاقاة العدو شدة، ملاقاة العدو شدة، وملاقاة القتل شدة، ممكن جدا تهلك ومن غير ما تحقق معنى، فلازم تستغيث بالله سبحانه وتعالى. والأسباب اللي في إيديك دي مجرد عصاية الشاية، لأنه المغيث هو الذي سيغيث سبحانه وتعالى. يعني أنت معك سلاح، معك بندق، معك كذا، بتذكر ربنا وبتمضي وتثبت، وزي ما قلنا بقى في الفداء والإقدام، فهم؟ ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه. أيوة، فهذه مهم، مهم أوي انك تفهم النقطة دي زي ما شرحتها. لكن في 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 مع كل هذه الأسباب لازم تعرف ان الرباط الأساسي والغلبة الحقيقية ستكون من المغيث سبحانه وتعالى، الذي يغيث سبحانه وتعالى. قال تعالى إذ تستغيثون ربكم، مع إيه بقى؟ يبقى فئة ثابتة، فئة تقاتل في سبيل الله صفا واحدا مترابط كالبنيان المرصوص، فئة تذكر الله كثيرا، فئة لا تغفل عن سلاحها، فئة تقدم وتفدي دينها وعندها روح الإقدام لله سبحانه وتعالى. كل ده في ظل إيه؟ في ظل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وده فضل الله عز وجل يؤتيه ما يشاء. طبعا لما استقاموا على معطيات الإيمان، لما لم يركنوا إلى الذين ظلموا، لما لم يوالوا اليهود والنصارى، لما لم يستغيثوا بالكفر وأهله، بل حققوا مقتضى الإيمان، نالوا المعية. الناس تقول لك ازاي نحارب فلان ونحارب علان والقوى الكافرة وضخمة جدا وعندهم العدة والعتاد، نحن نؤمن بذلك، لكن لابد ان تعلم ان المؤمنين عندهم قوة اشد من النووية واشد من جميع الاسلحة، يستعملونها ويستخرجونها وقت الشدة. هذه القوة هي من عند الله وحده سبحانه وتعالى، وهذه القوة يمن الله بها على المؤمنين. يعني احنا عجزة، اسلحنا قليل، اقتصادنا ضعيف، لكن ليس هناك ما يمنع من استعمال الإيمان. يعني احنا ممكن نعجز عن توفير الأموال حقيقة، وممكن نعجز عن توفير السلاح حقيقة، وممكن نعجز عن توفير العدد والعدة أمام جيوش الكفر حقيقة، نعجز فعلا، لكن لا ينبغي أن نعجز عن تعاطي مقتضيات الإيمان التي ننال بها معية الله. وده اللي فقه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقه ذلك، ولذلك كانوا إذا ما ابتلوا بقتال أو بجهاد عدو وهم يعلمون أنهم يعجزون على أن يعدوا أكثر مما في أيديهم أعدوا ما في أيديهم، وبعدين عرفوا أن في ترسانة بقى ضخمة، في سلاح بقى هاتي مخصوص لا يعطى إلا للمؤمنين، استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، آية الأنفال. خمسة، اتخاذ الحيطة والحذر مع الأعداء، اتخاذ الحيطة والحذر مع الأعداء، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وهذا من الترتيب، بيسموه الترتيب، ترتيب الدفع وترتيب الحيطة وترتيب عدم تمكين العدو. الدنيا النهاردة يا اخوان، الدنيا النهاردة كدنيا ككل بيسموها دنيا مخابرات. حتى الجيوش الضخمة، يعني مثلا بعض الناس اللي بيسموه محللين يقول لك انه الجيوش التي تملك اسلحة الطيران واسلحة القذف البعيدة واسلحة التوجيه عن بعد لا قيمة لها بغير المخابرات. ليه؟ لأن المخابرات هي اللي بتقول لهم المكان اللي عايز ضرب المكان الفلاني، وهم من خلال الخرائط والبسطات وتحديد الاتجاهات يروحوا ايه صايبين المكان الفلاني. لو المخابرات دي قالت لهم أماكن، الأماكن دي فيها حشيش وفيها رملة وفيها جبال وفيها بهاء وحاجات كده، هيبقى كل القذائف وكل هذه الطائرات وكل هذه المقذوفات هباء، لأنه لا يواجه. الحرب العصرية اللي بتعتمد على الآلة ليس فيها مواجهة، ليس فيها رجولة، ليس فيها قوة، ليس فيها شجاعة، فعشان كده بيعتبروها إنها حرب جبن قائمة على الخيانة من جهة والتجسس والرمي من بعيد، مش حتى بيرمي ويجري، لا ده هو قاعد بعيد قوي، فهم؟ بحيث إن هو يبقى إيه محصن، كما قال تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. فهو دي لغة الحرب العصرية. لغة الحرب العصرية دي معناها إيه؟ معناها إن قوتها الحقيقية أو القوة الضاربة، قوة الضاربة ليها في الطرف الثاني، هذه القوة الضاربة مالها؟ ليست لها فاعلية إلا بالتجسس. طيب المسلمون أمروا أمرا شرعيا بحيث يفشل خطة العدو، وهو إيه؟ يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. خذوا حذركم بمعنى إنه لابد أن تلبس على العدو وتلبس على مخابراته، ولا بد أن يعلم، أن يصل العدو معلومات كلها كما يقول الناس في شنك، معلومات ضالة، معلومات ضالة. وطبعا ده مش هتأتى، أنا عايزك تركب الأسباب اللي احنا قلناها، اوعى تظن أن هذه الأسباب هي متفرقات يمكن أن يؤخذ بالبعض ويترك البعض، بل هي عناصر شبكة مترابطة يتكون منها نسيج كامل، إذا مزع بعضه تمزع كله. احنا اتكلمنا عن الولاء، اتكلمنا عن القيادة، اتكلمنا عن طبيعة الرباط، اتكلمنا عن علاقة المشورة، اتكلمنا عن طاعة الله والرسول والأمر منكم، ليتكون في النهاية صف مفهوش طابور خامس، ليتكون في النهاية صف لو حاول بعضه أن يخون ظهر، ليه؟ لقوة الجدار. لكن ليه النهاردة لو حاول البعض أن يخون وجد فرصة كبيرة أن يخون؟ لأن الجدار مهلهل ممزق نسيج بالي. افهم الفرق الكلام. فلما يقول خذوا حذركم، هناخد حذرنا من مين؟ من بعضنا. النهاردة الأمة أهم ما عندها هو إقامة المخابرات وإقامة التجسس على بعضها. ليه؟ لأنها بتطبق خذوا حذركم على بعضها، لأن القادة يعادون المقودين والحكام يستعبدون المحكومين، فيريدون أن يخرجوا بهم ويخرجوا منهم بحيث يسلموا أنفسهم. ما فيش مسألة أنك أنت تدور على أعداء الأمة وتنتصر عليهم، لكن الأمة المترابطة، الجدار المتين، الأمة المسلمة اللي انتظمت على مقتضى الدين واتخذت أسباب النصر والنجاة طاعة لربها، وعندما تأخذ الحذر هتأخذ الحذر من إيه؟ من الأعداء، ويبقى في سلامة جدار. فانفروا ثبات أو انفروا جميع، تضليلا للعدو أو اتخاذا للحيط أو بحسب مقتضى القتال أو بحسب مقتضى الضرورة. المهم أن تأخذ حيطتك وأن تأخذ حذرك. 6. السرية في القول والعمل ورد الأخبار إلى ولاة الأمور. طبعا مواطن القتال يا أخوان ومواطن المواجهة، يعني أنا قرأت كلام نشروه في مواقع بيقولوا أنه كان من أعظم أسباب سقوط بغداد وإبادة بعض الفرق العسكرية من الجيش العراقي كاملة، كان سببها بعض الضباط الشيعة الذين كانوا يعملون على جهتين، جهة يخبرون القادة العسكريين في العراق بأخبار لصالح الأمريكان، يقول لهم ده في ثغرات، هذه الثغرات في جدار الصفوف الأمريكان ممكن تنفذوا منها، ويذهب هؤلاء ويكونوا في نفس الوقت على الجهة الثانية أخبروهم بأن إحنا بغلغناهم أنهم يأتوا المنطقة الفلانية بقوات وبأعداد، فيطوقونهم، فيكون عند المقابل على الأعداء خبر، فتحدث المكيدة ويتربص الأعداء بالآتين الذين الفريق ده أو الفرقة دي من العسكر ذهبت على أنها صغر، والعدو ينتظرهم في كمين ده لأنه في طبعا مخزلين، لأنه طبعا ما فيش في صف ولا يعوذ بالله صف يعني بيعمل لصالح أعدائه. وطبعا أنت لما تلاقي إن زميلك أو أنت معك في الفرقة بيخبرك إن المنطقة الفلانية دي أمان، وهو في نفس الوقت بيخبر عدوك عشان يهلكك، فلابد من أن يكون هناك جدار خالي من الخيانة من جهة، يتخذ الحذر من جهة، ويعمل بسرية، ويحتفظ بالأمور حتى يردها إلى القادة، يحتفظ بالأمور، أي خبر يجي أي موضوع يجي يرد للقادة، طبعا اللي هو من خلال علاقة بين القادة والقائد والمقود، ومن خلال الرباط، ومن خلال الطاعة، ومن خلال بطانة الخير، ومن رباط الخير الذي بينهم. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، آية النساء. فالسرية في القول والعمل ورد الأخبار إلى القادة دي مهمة جدا في مسلك المؤمنين عند الملاقاة، وفي مسلك المسلمين عند المقامات المواجهة. الرقم اللي بعده أو النقطة اللي بعدها من هذه الأمور، طبعا ببدأ واسع، أنا بس اخترت بعض الأشياء الهامة اللي ممكن نلفت النظر إليها والتي نحن في حاجة إلى معرفتها، حتى ولو على سبيل معرفة وجه القصور عندنا وما ينبغي علينا. وأول السلامة أن تعرف ما ينبغي عليك. الرفق بالمؤمنين وتحرضهم على القتال. طبعا لأنهم مؤمنون، ولأنهم ليسوا بمنافقين، وليسوا بأعداء ولا مخزلين، وليسوا بخائنين، ينبغي أن يرفق بهم وأن يفهموا. ليه يرفق بهم بقى؟ الله عز وجل يقول أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون تعامل بين المؤمنين حتى في وقت الشدة، وقت التعامل بين المؤمنين عموما التعامل فيه رباط الولاء، التعامل بين المؤمنين عموما فيه رباط الذلة اللي هي ذلة الإيمان، ذلة الولاء وليست ذلة العبودية، لأن ذلة العبودية لله وحده، ذلة العبودية لله وحده سبحانه وتعالى، إنما هذه ذلة الولاء. أذلة على المؤمنين ومع ذلهم ورفقهم بالمؤمنين بيحرض نفسه وغيره على القتال. والتحذير من المنافقين والتشديد على ألا يكونوا في صفوف المسلمين لقوله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. آية التوبة. هذه الآية تبرز مدى الفساد الذي يحدث من المنافقين عند وجودهم في صفوف المؤمنين. لو خرجوا فيكم، هتجد أن المنافق أحرص ما يكون على أن يهلك المؤمن أو أن يهلك المؤمن، فبيدل الأعداء حتى لو كان الأعداء هيكلوا في السكة، وإحنا بنرى أن الأعداء قد يستعملون المنافقين لصالحهم في أول الأمر ثم بعد ذلك يتخذونهم مطية أو يعني يذهبون بهم أو يحرقونهم كما يحرقون الزبالات في آخر الأمر، والجزاء من جنس العمل. لكن المهم أن خطر المنافقين مش في إهلاكهم أو أن العدو يتربص بهم أو يمكر بهم ويستعملهم ثم يمتهنهم، إنما خطر المنافقين على صفوف المؤمنين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. أوضعوا قللوا، تبص تلاقيه يقول لك هتروح فين وتعمل ايه، انت لازم تستسلم، الامر اللي بالنسبة لك خلاص، ما خلاص خربت، ما خلاص ما بقاش فيه. لا يشجعك ولا يقويك ولا يؤازرك ولا يناصرك ولا يرفع من روحك المعنوية، بل يحطك ويضعك ويقللك ويخببك. الرقم اللي بعد نقطة، منع المتخلفين من القتال، لان المتخلف مذبذب، قد يكون متخلف لما فيه من نفاق، قد يكون متخلف لما فيه من حب الدنيا، قد يكون متخلف لكراهيته للفداء، قد يكون متخلف لقلة يقينه بالآخرة، قد يكون. يبقى إذن المتخلف ده مصيبته أنه قد يضر كما يضر المنافق، أو على الأقل إن لم يضر كما يضر المنافق لكن لن يكون موطن قوة. ولو تصورنا أن صف في واحد ثابت ومتخلف وثابت، فحيبقى النقطة التي فيها المتخلف الذي يرغم وهو يريد التخلف ستكون نقطة ضعيفة في جدار المسلمين. قال تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج اللي هم أهل التخلف فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدو إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ممكن المتخلف يستأذن في الرجوع للقتال، لكن استئذانه في الرجوع للقتال وإنه يدخل في صفوف المؤمنين الله عز وجل أمره ألا يأذن لهم لما فيهم من أسباب دعة ووضع وخزلان. عشرة إرهاب الأعداء والغلظة عليه، إرهاب الأعداء والغلظة عليه. قال تعالى ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم، ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه. إذن إرهاب الأعداء وإدخال الرعب في قلوبهم وتفزيعهم أمر مطلوب شرعا، لكن وحدة الدنيا المبنية على نظام الوحدة الإنسانية ونظام كما يزعمون وكما يخبلون فكرنا ويخزلون مبادئنا ويداخلون علينا في عقيدتنا، يقول لك دول مدنيين ودول عسكريين، وساعة اللزوم يكون كله عسكريين وساعة اللزوم يكون كله مدنيين كما يحدث إسرائيل. ف فهذا في الحقيقة ليس بكلام مشروع ولا كلام مقبول، لأن الله أمر المؤمنين أن يرهبوا أعداءهم، وكل من انتصب للعداء وكل من قاتل بيده أو آزر المقاتل فهو مقاتل. يعني احنا بنسمع مثلا انه في حكومة اسرائيل، في حكومة اسرائيل كلما قتلت الحكومة او امضت الحكومة في قتل الفلسطينيين وتشريدهم، كلما عظم ذلك شأن الحكومة عند الشعب، وكلما زادت شعبيتها وعلت اصواتها، مما يدل على انهم منهم من يضرب بيده ومنهم من يضرب بيده ومنهم من يؤازر ويناصر، وكلاهما مقاتل، وكلاهما ينبغي أن يرهب. ولأن الأصل في أن تعد عدة أو أن تبني صفا أو أن تكون قوة هو أن ترهب العدو. الإرهاب ده له ميزات عديدة، أولها أنه ممكن يكون سبب من أسباب نصر الأمة بلا قتال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني لما يرهب الأعداء مجيئه والرهبة تورثهم رعبا في القلوب فممكن يستسلموا دون قتال، فهم؟ وده ممكن يكون بلاد على مسيرة شهر، ممكن بلاد على مسيرة شهر، مش مدة شهر ان هم يخافوا لمدة شهر بعد كده، لا، يعني مسيرة شهر يعني انه لو مثلا من هنا لحد الهند هذا في شهر، يبقى من هنا لحد الهند ينصره الله تعالى دون قتال. ايضا الرهبة بتقلل تلاحم الكافرين بعضهم لبعض، لان اللي بيخلي الكافرين يتعاون بعضهم مع بعض احساسهم بان المقاتل ضعيف وان النصر مضمون وان الحرب مضمونة. وده اللي الامريكان لما جم دخلوا حرب العراق او حرب افغانستان او غيرها او اي بلد اخرى، مع انهم غير منصورين، وان غلبوا ظاهرا لكن غير منصورين، لان النصر للمؤمنين فقط، لكن حتى الغلبة المدعومة دي كانوا بيحسوا نتيجة لايه؟ نتيجة لشدة ضعف المقاتل، شدة ضعف المقاتل. لكن لو هو عنده رهبة مش هيقاتل، اللي هو رقم واحد. وعدم الرهبة بتخليه يتجرأ ويشاركه غيره، فلو في رهبة محدش هيحط ايده في ايد التاني يقول له لا ما نقدرش نعمل كده، لان احنا ممكن نقتل، ممكن نخسر كتير، ممكن قتلنا تبقى كتير. لكن لإحساسهم بأن العملية هتبقى نزهة وأن هم مش هيخسروا في الموضوع كتير، عدم الرهبة التي في قلوبهم. أيضا من فوائد الرهبة العدو أنه عند الملاقاة بينسى عددك وينسى كمك، لأنه مرهوب. لما تجيب 100 ويقابلوا 5-6 وهم خايفين، 100 خايفين منهم أو مرهوبين منهم، فإن ذلك يهبط او يضيع او يثبت قيمة 100، مع ان 100 بالنسبة لخمسة كتير، لكن الرهبة تجعل قوة العدو اقل بكثير من حقيقتها. يعني ممكن قوة العدو تكون 100 مثلا، 100% بالرهبة توصل 10%. ايضا في المقابل بقى، النقطة اللي بعدها، ان قوة المسلمين تزداد عند الكافرين بالرهبة. بمعنى لو كانت قوة المسلمين 20% ممكن الرهبة توصل ل 80%. وده اللي بنسمعه في الشيشان مثلا، بالذات الشيشان بنرى ان مجموعة ممكن من 4-5 افراد تحدث مقتلة عظيمة في عدد من الجند، ممكن يصل بالمئات، وتكون السبب هو الايه. حتى ان بعض الجند الروس، انا فاكر الكلام ده كنت بقرأه كنت بجمعه، بعض الجند الروس كانوا بيقولوا ان احنا كأننا نقاتل عفاريت واشباح، فحسس ان هم يطلعوا من كل حتة، وهم ممكن يكون العفاريت والاشباح دول 3 أو 4 أو 5 او اقل من ذلك او اكثر بقليل، لكن ايه موقع غلبتهم او موقع قوتهم او موقع عظم قوة المسلمين امام الكافرين؟ ايه اللي خلى القوة عظمت؟ الايه؟ الرهبة، ترهبون به عدو الله. فدي من فوائد الرهبة، دي من فوائد الرهبة. عشان كده مثلا واحد يقول لك ايه، ايه اللي بيستفيده، ما الذي يستفيده المسلمون في فلسطين؟ ما الذي يستفيده المسلمون في فلسطين من ايه؟ من الاعمال الاستشهادية التي يفدون بها دينهم ومقدساته، دينهم ومقدساته. طبعا الجواب بسيط جدا، الجواب بسيط جدا، وهو ايه؟ الرهبة، الرهبة الحاصلة، الرهبة التي جعلت الناس ممكن يخافون يمشوا في الطرقات، يخافوا من ده، خافوا من ده، خافوا من ده، خافوا من ده، اللي جعلت بعض الجنود بل كثير من الجنود يتخلف عن الخدمة العسكرية ويطالبوا بعدم رغبتهم في الذهاب إلى الأراضي الفلسطينية. ده كل ده ضريبة إيه؟ مش ضريبة قوة المسلمين ولا قوة صفوهم ولا قوة عددهم ولا عتادهم، إنما ضريبة الرهبة، الرهبة التي تقع. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وليجدوا فيكم غلظة، لأن الغلظة هتبعث على الإيه؟ هتبعث على الرهبة، والرهبة لها فوائد كما ذكرت. النقطة اللي بعدها: دعوة من طلب الأمان من الأعداء إلى الإسلام قبل أي أمر آخر، وده من أدب المسلمين الذي ينبغي أن يتأدبوا به. وإن كان مثل هذه الأحكام يعني نرجو على الله عز وجل أن تتحقق وأن نجد السبيل للعمل بها، لكن لابد من العلم بها وفهمها. فلو أن المسلمين في جولة مع الكافرين وطلب أحد الكافرين الأمان، ينبغي شرعا ويلزم شرعا أن تدعوه للإسلام وأن تؤمنه حتى تبلغه دعوة الله، لقول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وإن أحد من المشركين استجارك، طبعا في موطن عدم الأمان، موطن المواجهة، ثم أبلغه مأمنة فأجره. الله عز وجل أمر فأجره، يعني أعطيه الأمان، فهم؟ حتى يسمع كلام الله، اجعله في جوارك وأعطيه الأمان حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. والمعنى هو أن لو كان الكافر قال: أنا لست محاربا ولن أحاربكم، لكن دعوني فأمر حتى أذهب إلى البلد التي ليس فيها حرب، حتى أخرج من صفوف المحاربين، فعندما عند ذلك تسمعوا كلام ربنا وتدعوا للإسلام وتفهموا الحقيقة الشرعية، وإن المسلمون إنما لا يدعون إلى حرب، وليسوا بإرهابيين، وليسوا بأهل فزع، إنما هم دعاة لله يطالبون بالحق الذي يرضي الله سبحانه وتعالى والذي أمر الله به، حتى يسمع كلام الله. إن دخل في الإسلام كان بها، وإن طلب أن يبلغ مأمن بحيث يخرج من المقاتلين ويخرج من معادات المسلمين، من مقاتلة المسلمين، أبلغ مأمن. على تفصيل في الأحكام، ليس هذا محل بسطها. دي بعض الأداب وبعض الواجبات وبعض اللوازم الشرعية التي تلزم من تلاحم ومن تعامل مع هذا الأمر، بحيث يعرف أن هذا هو بعض مضمون العمل بمقتضى الشرع عند الشدة والملاقاة، العمل بمقتضى الشرع عند الشدة والملاقاة. لكن نقول إن كل أخ بحث على النصر ينبغي أن يعرف أن ما ذكرته إنما هو بمثابة نبذة، نبذة تقرب حقائق عقدية وتقرب مطلوبات شرعية. حقائق شرعية عقدية ذكرتها في الأول فيما يتعلق بسنة الله في القرى، وما يتعلق بأنواع النصر، وأنك إن لم تجد سبيل لأخذ مقتضيات نصر جماعة المسلمين لابد ثم لابد ثم لابد أن تنصر نفسك. مش احنا عرفنا النصر نوعين، عرفنا أن النصر نوعان، فمطالب بالنصر الأول وهو نصر نفسك، وطلب نصر الله بثباتك على الحق ونصرك على الحق. فهذه نبذة فيها القليل مما ينبغي على الأمة، طبعا على الأمة من خلال أفرادها أولا، ومن خلال جماعاتها المكونة من أفراد منصورين ثانيا، ولعله ينفع مع قلته، ولعله ينفع مع قلته. وهذا يلزمنا أن نتأدب بما يلزم الأدب به طلبا للنجاة، وإن كنا صادقين، وإن كنا صادقين في الحزن على ما أصاب الأمة، وإن كنا صادقين في الهم على ما وصل إليه حال الأمة، وإن كنا صادقين من الألم في الألم الشديد، الألم الشديد الذي يصيبنا من علو الكافرين، وإن كنا صادقين في طلب النصر لعصبة المؤمنين ولجماعة الأمة، لجماعة المسلمين ولأمة المسلمين، فينبغي أن يربي كل واحد منا نفسه ويتعامل مع هذه الأيام بأنها أيام أخذ وشدة. وطبعا الواحد لما بيكون في أيام أخذ وشدة زي ما يكون الموت قريب منك بتعمل إيه؟ لو واحد حس إن الموت قريب منه بيعمل إيه؟ بيتوب ويجدد العهد مع الله ويتخلص مما يعلقه ومما يحجبه عن ربه ويحجبه عن مرضات ربه. وهي دي فرصتك الآن، فرصتك الآن من جهتين، من جهة تخليص نفسك، عسى الله عز وجل أن يرفع إيمانك ويزيد دينك من جهة، وفرصتك أيضا من جهة أن تعمل لنصر الأمة، حتى لو كان النصر هيتحقق بعد مئات السنين عشرات السنين أقل أكثر بقدر رب العالمين، فالنصر لها بإذن الله والعاقبة لهذه الأمة. لكن المهم أنت في خضم هذه الحلقة القدرية التي لا يعرف مداها ولا موعدها إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يسير الأمر ويدير الأيام جل وعلا. ما هو دورك؟ هل هتنتظر مئات السنين؟ الأجل بيد الله، قد لا تبقى إلا ساعات أو أقل أو أكثر. يبقى إذن بقي عليك أن تقول إنما دوري هو أن أنصر الله في نفسي، عسى الله أن ينصرني، إنما دوري هو أن أكون مادة إعزاز للأمة لا مادة إذلال وإخزال. فلنقل جميعا بأحوالنا قبل ألسنتنا: اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين، وأخرجنا منها منصورين بالإيمان غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم ارحم الأمة واكشف الغمة وأعد عليها أسباب نصرها وعزتها. هذا الكلام أو هذا الدعاء ينبغي أن نكون صادقين فيه، بحيث نلتمس مقتضياته بأحوالنا ونلهس به بألسنتنا. ده تمام القدر اللي أنا أردت أن أنا أعرضه أو أن أنا أقدمه في هذا الموضوع، أسباب نصر ونجاة الأمة، والذي تناولت معكم في 4 أجزاء. أسأل أن يجعل فيها نفع، وأسأل الله عز وجل أن يتقبلها مني وأن يجعلها باب خلاص لي يوم القيامة، وأن يرزقني وإياكم العمل بها. اللهم كما رزقتنا العلم بها فارزقنا العمل بها واجعلنا من الصادقين. اللهم يا رب اجعل عملنا هذا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيء. وأنا أنبه الإخوان المتابعون معنا، أقول لهم أنه في بعض جملة من الدروس يمكن موجودة على موقع الخطب اللي هو في إسلاموي، أيضا لها صلة كبيرة بالموضوع، ينبغي أن تسمع عشان يكون فيها نفع، سواء كان مبشرات في حرب العراق أو كان أحكام الجهاد في العراق عموما والجهاد خصوصا، أو كان سلسلة أيضا فيما يتعلق بأن تدمير العراق هو أهون ما في الحملة الصليبية، تدمير العراق أهون ما في الحملة الصليبية. فالإخوان يعني جزاهم الله خيرا، يعني من المهم أن يتابعوا مع متابعتهم لهذا الموضوع الموضوعات الأخرى. اللي هي ذات صلة قوية بنفس الموضوع وتكمل الفكرة سواء كانت العقدية أو الشرعية فيما يتعلق بهذا الموضوع. بعض الأسئلة اللي وردت منكم: ما هو المعنى الشرعي المقصود من كلمة الأمة؟ كلمة الأمة في الحقيقة، أنا هجاوب على السؤال من جهة العلمية أولا، وبعدين أقول أنا قصدت إيه بكلمة الأمة في كلامي. الأمة في الشرع من حيث اللغة هي الجمع الذي يعود إليه أصل الفرع، الجمع الذي يعود إليه أصل الفرع، ومنه سميت الأم أو ومنه الأم وهي أصل الشيء. ولذلك سميت الفاتحة أم الكتاب، وسمي المحكم أم الكتاب أي معظمه. فالأمة هي الأصل الذي يرجع إليه الفرع، هو الأصل هو الغالب الجمع، الغالب والجمع. لكن قد يراد الأمة، أعتقد مش عارف سمعته بقى موضوع الأمة عشان أقطع، قلنا أن الأمة هي الأصل الذي يرجع إليه الفرع هو الكل. فأصل الشيء وكله يسمى أمة، يسمى أمة، فهم؟ فنقول أمة المسلمين يعني غالب المسلمين، غالب المسلمين الذي يرجع إليه كل فرع للمسلمين. في الشرع بيطلق لفظ أمة على عدة معاني. في الشرع لفظ أمة، عرفت معناه في اللغة، يرجع لفظ أمة إلى عدة معاني بالنسبة للشرع. يعني أمة المسلمين، لفظ أمة المسلمين أو أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو أمة النبي صلى الله عليه وسلم. على الإطلاق الأمة يبقى كل أصل شيء، كل غالب شيء، كل جمع شيء يرجع إليه فرع يسمى أمة. أمة النصارى، أمة اليهود، أمة الشيوعيين، أمة النمل، أمة البقر، أمة النمور. ولذلك كل يسمى أمة. والله يقول: ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، إلا أمم أمثالكم. فده إشارة إلى أن كلمة أمة مش معناها المسلمين، كلمة أمة مع بالمعنى اللي انت فهمته ده. لما نيجي بقى في أمة المسلمين أو أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل تحتها ثلاث معاني. المعنى الأول أمة الدعوة، وده المعنى العام، وهو كل إنسان يولد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان مسلما أو غير مسلم، فهم؟ لأن الله عز وجل أرسل محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة، يبقى من أمته اللي هو مبعوث لهم اللي هو جاي يدعوهم الناس كافة. يبقى أمة النبي صلى الله عليه وسلم التي يدعوها، يعني أمة الدعوة، أمة الدعوة لما يدخلوا في اختصاصه دعويا، مين؟ العرب ولا العجم ولا الغربيين ولا الشرقيين؟ الناس كافة، الناس كافة. يبقى ايه ده المعنى الاول. المعنى الثاني أمة الاستجابة، أمة الاستجابة، وهو هم الذين استجابوا له، الذين استجابوا له. فنقول انا من أمة محمد وانت من أمة محمد عليه السلام، يعني ايه؟ ممن تبعوه واستجابوا له، فهم؟ طيب المعنى الثالث، المعنى الثالث أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يرجعون إليه، اللي هم أهل السنة، اللي هم أهل الإجابة، اللي هم أهل الاتباع على الخواص. لأن الشيعة، يعني لما نقول الناس اللي في الدنيا كلهم النصارى واليهود والشيوعيين والبوذيين والهندوسيين، دول إيه؟ أمة محمد من جهة إيه؟ الدعوة. طيب وكل المسلمين شيعة وخوارج وقدرية ومرجئة ورافض، وكلهم هذه أيضا إيه؟ أمة مسلمين، اللي أمة محمد الذين آمنوا به. لكن لا شك أن أمة محمد الذين آمنوا به الشيعة يعني حياتي يوم القيامه يقول امتي امتي فيزاد باقوام. يبقى اذن بقى في معنى ثالث لامتي وهو امه الاتباع. فاهمين؟ فاهمين ولا ايه؟ يبقى اذا لفظ امه ممكن ياتي معناه امه الدعوه وهو خلق الناس كافه، وامه الاستجابه الذين امنوا به، وهؤلاء نفس الأمة دي بقى هيبقى منهم أمة مقبولة وأمة غير مقبولة، لأنه في الحديث يقول يوم القيامة أمتي هلم ويقول أمتي أمتي فيقال إنك لا تدري ماذا بدلوا أو أحدثوا بعدك. فيبقى إذن نفس اللي هو هيسميهم أمته دول هيخرج منهم ناس ويدخل بعضهم. يبقى إذن نفس الأمة دي هتبقى قسمين، قسم اللي هو العموم وقسم أهل الاتباع اللي هم أمته الذين يرجعون إليه. ما نصيحة فضلكم لمن يعيشون في بلاد الغرب وخاصة أمريكا، وذلك في ظل هذه الأحداث، حيث إن من يعيشون في هذه البلاد يشعرون أنه لا حيلة لهم في فعل أي شيء؟ لا، ده أنت مطالب بحاجات كتير جدا جدا، لأن أنت في مهب الريح، وكلما كان الإنسان في القارب وحده كلما اشتد عليه او كلما لازمه كثرة العمل. لما كنت في سفينة كبيرة والسفينة دي فيها قبطان وركاب ومهندسين وفنيين وفيها عمال كثير وفيها يبقى دور كل واحد قد ايه؟ قليل. ليه؟ لانه العمل مقسم على الجميع. لكن لما اكون انا في قارب لوحدي وانا اللي حوجه وانا اللي حقدف وانا اللي حمسك الدفة وانا اللي حسير بيها وانا اللي، يبقى اذا بقى كل في دور عليك كبير. انت الان في مهب في طوفان فعليك دور كبير. ايه الدور بقى؟ هتقول لي ان انا دوري بقى ان انا همسك سلاح وان انا هجاهد وان انا هقاتل وان انا هعمل وان انا هسوي وهطيع واعمل امار. لا، دورك في النصر الذاتي. اذا كنت انت تابعت معي صاحب السؤال او اصحاب السؤال اذا كانوا تابعوا معانا في الاجزاء يراجعوا الاجزاء الاربعه، وان ان امثال الذين يعيشون في الغرب اللي هم بعتبرهم في طوفان لا تصيبهم السلبية في حق أنفسهم. هم قد يعجزون عن أي عمل جماعي وقد يعجزون عن قيام بدور مع غيرهم، لكن لا ينبغي أن يعجزوا بحال على أن ينصروا أنفسهم في دينهم. حافظ على هويتك، حافظ على عقيدتك، حافظ على ماهيتك، ما تاكلش حرام، ما تعملش في حرام، ما يبقاش همك الدولار، ما يبقاش همك الدرهم والدينار، ما تبقاش عايش عشان تعيش وخلاص، والدين بالنسبة لك مجرد ركعات بتسجدها أو تنقرها نقر، وحياتك وفكرك كله غربي وتأثرت وصرت حتى إن لم يكن عقيدتك فاسدة لكن على الأقل سلبي، بل ينبغي أن تحمل هم الإسلام والمسلمين، تقرأ كثيرا، تذاكر كثيرا، تذكر الله كثيرا، تجدد الإيمان يوميا، تعاهد الله بتوبة، تتخذ من صحبة الخير. ويقول لي ممكن واحد يقول لي ده أنا عايش لوحدي في مكان مفهوش ومفهوش، تجتهد أن تجعل لنفسك من جدار حماية من عقيدتك ودينك وأعمالك الصالحة، تكثر من عمل البر ومن الذكر والصيام، لأنك في أرض غربة وأرض فتن، بترى المنكرات على أتمها أو بتحيا في وسطها، فتحصن نفسك زي الشرنقة بتاعت النحلة ولا بتاعت يعني دودة المنتجة، دودة المنتجة، حتى تحمي نفسها حتى يقضي وقت انتاجها ووقت نفعها لنفسها. فتدور عظيم جدا لان انت راكب قارب ولوحدك، يا يتقلب بيك يا اما تجتهد 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 عشان توصل بر النجاة اللي هو النصر الذاتي اللي هو النوع الاول من النصر الذي ذكرته اليه. ما دور الاباء في التربية في ظل الاحداث الجارية؟ والله شوف، لابد ان احنا نعلم من الكلام اللي بنقول للكبار، لابد ان نسقي للصغار. مش تفكر ان المحاضرات دي او الكلام ده خاص بالناس الكبيره، لا، ابنك كلمه، يا ريت الكلام اللي انت اللي سمعته مني ده قوله لابنك اللي في ثانيه اعدادي وابنك اللي في سته الخامسه ابتدائي، قوله، وبنتك، عشان تثور التساؤلات في نفوسهم وعشان خاطر يتخيلوا القضيه وعشان يعرفوا ان الكيان الاسلامي له ترتيب. مشكلتنا يا اخوان ان في كثير من الاحيان ممكن جدا تجد بعض الناس يقول لك هو ايه ترتيب الاسلام؟ هو ايه وضع الاسلام في اللي احنا فيه ده؟ هو ايه اللي مطلوب مننا؟ احنا ما نعرفش في الاسلام غير ان احنا نقول اذكار الصباح والاذكار المساء، اتعلم احكام التلاوه، صلي الصلاه في المسجد بس. لا، اعتقد ان انا ذكرت لك كلام كتير قوي يبين ان الامه ليها كيان. وخد بالك اللي انا ذكرته ليه قليل، لان انا قصدت التذكير النفسي، يعني انا ما حاولتش اتعرض للكيان الجماعي، عشان الكيان الجماعي ممكن يكون يعني محتاج مخاطبة للأئمة، لكن ده على الأقل يفيدك ويربيك أن للأمة لها نظام يقيمها في كل وجوهها صفا مترابطا متراصا متماسكا قويا متينا. هذا الجدار جدار متين لنفسه وفي ذاته بفضل رب العالمين، وصاد للأعداء الرامين له من جهة أخرى. هل السنة في دعاء القنوت الدخول فيه مباشرة أم أبتدئه بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال مهم لوجه الأهمية فيه أن كثيرا من الناس لا يعرفون أن دعاء القنوت له ترتيب خاص، حتى أن كثيرا من الأئمة الذين يدعون دعاء القنوت، طبعا أقصد اللي كان في قنوت النوازل، قنوت النوازل مش قنوت الوتر، لأن القنوت ثلاثة أنواع، دعاء القنوت ثلاثة أنواع بالتاء مش بالطاء، القنوت ها من قوم لله قانتين، فهم يعني خاشعين، فدعاء القنوت دعاء الخشوع لله، دعاء التذلل لله، عشان كده سمي قنوت. ده ثلاث أنواع، الأول منه اللي هو دعاء قنوت الوتر، وده بيكون على مدار العام، وده وإن كان في اختلاف في ثبوته لكن هو ثابت، وإن بغض النظر أيضا هل داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يداوم عليه، لكن المهم أن هذا الدعاء هذا القنوت أثبت عند كثير من أهل العلم، حتى بعض الناس اعتبروه أنه من لوازم الوتر. دعاء قنوت الوتر ده هو دعاء الحسن، اللي هو اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فقط لا غير، لا يزيد عليه ولا ينقص، يعني ما فيهوش فيه دعاء على الكافرين ولا دعاء على المؤمنين، لكن هو مجرد انك تقول هذه الكلمات فقط اللي هو بيسمى دعاء قنوت الوتر. النوع الثاني من القنوت اللي هو قنوت النصف الثاني من رمضان، قنوت النصف الثاني من رمضان، وبالمناسبة قنوت الوتر بيكون قبل الركوع وليس بعد الركوع، ولا يزيد عليه ولا يزاد فيه عن دعاء الحسن المشهور. دعاء قنوت نصف رمضان بيبدأ في النصف الثاني من رمضان، وهذا يشابه دعاء قنوت النوازل، إلا أنه يختص دعاء قنوت النوازل يختص بمعنى آخر، وهو أنه يدعى فيه بما يخص النازلة، أما دعاء قنوت نصف الثاني من رمضان يكون بعد الركوع، ولا يدعى فيه بدعاء الحسن، ولا يدعى فيه بدعاء الحسن، ويدعى فيه للمؤمنين ويدعى فيه على الكافرين على العموم، يعني اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم ثبتنا على الحق الذي يرضيك عنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا، اللهم تقبل أعمالنا وصيامنا وصلاتنا، اللهم أهلك الكافرين واكفنا شرهم وادفع شرهم عنا وبوئ مكرهم بنا، اللهم يا رب نعوذ بك من مكرهم ومن شر. عموما النوع الثالث بقى اللي هو أعتقد صاحب السؤال متعلق به اللي هو دعاء قنوت النوازل، وده المشهور لأن إيه بيقع بالعامة وبيقع في صلاة الجماعة، فبيرى الناس جميعا وبيبقى مشهور عند الناس وبيظل مدة، السنة يظل شهر مع النازلة، ويمكن أن يستمر ما دامت النازلة موجودة أو تتجدد ويزداد شرها، وكلهما صواب. دعاء قنوت النوازل ليس في دعاء الحسن، ومن السنة في جميع أنواع القنوت وفي جميع أنواع الدعاء أن يحمد الله عز وجل ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحمد الله ويصلى على النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجل دعا الله ولم يحمد ولم يحمد الله ولم يصلي عليه، قال لقد تعجل هذا، إشارة إلى أنه كان لو تمهل وحمد وصلى فإن ذلك أنفع له من تعجله وتركه للحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى دعاء قنوت النوازل بعد الركوع يحمد فيه الرب تبارك وتعالى بما هو أهله، ويصلى على محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الأمين، ثم يدعى فيه على الكافرين ويدعى فيه للمؤمنين بما بيتناسب والنازلة، يعني لما حصلت النازلة التي قتل فيها القراء، النبي صلى الله عليه وسلم دعا اللهم اشتد وطأتك على زكوان، واشتد وطأتك على اي نعم اي ورع وزكوان. فدل لانهم كانوا الموطن او اهل قتل الاقراء والتعدي على المؤمنين. فانا مش حاجة بقى في القنوط النهاردة واروح اللهم يا رب اجدد وطأتك على رعل وذكوان، مش هقول كده، لان النازلة اللي احنا فيها ملهاش علاقة بكده، ومحدش يقول لي ده دعاء النبي، يعني صلى الله عليه وسلم دعا بذلك فانا من باب السنة. لا، هو دعا بذلك لارتباط المقام او لارتباط الدعاء بالنازلة. يبقى هو لم يعلمك صيغة الدعاء اللي هي الفاظ الدعاء، انما علمك ارتباط الدعاء بالنازلة. فانت النهارده قول اشتد وطأتك على بوش، وطأتك على الامريكان، على البريطان، الذين يقاتلون المؤمنين كده، تقول بايه؟ من باب ان انك توافق النازلة، توافق النازلة وتدعو للمؤمنين ايضا بما يوافق النازلة. يعني ما يمشيش انت مثلا بتدعو للنازلة وتقول اللهم ارزقنا واللهم اصلح لي اولادي، ما ينفعش، ده مش متوافق مع النازلة. انما متوافق مع النازلة انك انت تقول اللهم يا رب خفف الوطأة على اهل العراق وعلى اهل فلسطين، اللهم يا رب انصرهم على اعدائهم، اللهم اربط على قلوبهم بل من مات منهم في الشهداء، وغير ذلك مما يحقق مقتضى دعاء القنوت اللي هو قنوت النوازل. سمعت الكثير من الشيوخ والدعاء أننا الآن نعيش مرحلة الاستضعاف، ولكنهم لم يوضحوا الصفات الشرعية لهذه المرحلة. فهل من هذه الصفات أنه ليس هناك عمل جماعي أو بيعة ولا جهاد، ولا يجب علينا أن نسعى لقيام خلافة، بل يجب أن نكون في انتظار المهدي المنتظر؟ لا، أعتقد الكلام اللي ذكرته في المحاضرات يبين الاستضعاف مش معناه أن أنت تقعد سلبي. الاستضعاف معناه أن أنت لا تلزمك أحكام الممكن. الاستضعاف مش معناه انك انت حقير مهان مالكش تمن، لا، الاستضعاف معناه حالة من الواقع تستلزم امورا تكليفية. فانا مثلا لما اقول ايه، انا مسؤول عن اهل العراق وانا كده ربنا حينتقم مني عن اهل فلسطين، لا، لان انت مستضعف. كلام ده لو انت ممكن يبقى ايه، حننتقل الى واقع اخر، الواقع اللي تلزم فيه احكام. لكن في جميع الاحوال انت مطالب بان تتقي الله ما استطعت، وأنت مطالب بأن تعمل بما تعلم أو بما يمكنك من العمل، سواء العمل الفردي أو العمل الجماعي. وزي ما عرفت أن الجهاد أنواع، أو يعني ده فصل في مقالات أخرى. أنا أرجو على الله أنك أنت تسمع مقال، ويمكن موجود مقال وموجود صوت وكتابة، موجود كتابة في الموقع في الصفحة الخاصة بي في موقع صيد الفوائد اللي هو 3w.saaid.net، وبعدين تختار صفحة الشارع العربي من الموقع، هتجد فيها جاهدوا قبل أن تهلكوا، وتسمعها برضو مسجل في موقع إسلاموي على نفس الصفحة، الصفحة الخاصة اللي هو جاهدوا قبل أن تهلكوا ويستبدوا الله غيركم. هتعرف منها بعض الأمور المتعلقة الموقف الآن، وما ينبغي على المستضعفين، وإيه نوع الجهاد اللي ممكن كل إنسان يجاهده بحسب حاله. بعض الأئمة نبأ بسقوط بغداد، بعد نبأ سقوط بغداد توقفوا عن القنوت في الصلوات. فنرجو منكم توجيه كلمة إليه. طبعا سقوط بغداد مصيبة أشد من مقاتلتهم، يعني إذا كانت المقاتلة مصيبة فسقوطها أشد، وده معناه أن المرحلة القادمة من الفتن ومن تسلط الكافرين أشد. وبالتالي إحنا بنقول أن ده قنوت نوازل، فكلما اشتدت النازلة كلما كان الدعاء أشد. فأنت لو جيت قارنت مقاتلة العراق نازلة وسقوطها أشد، ده باختصار لا أقدر أقوله لمن توهم غير ذلك. هل معنى الأمة محقق الآن؟ طبعا معنى الأمة بمعنى إيه بقى؟ يعني السؤال اللي جاوبته في الأول، معنى الأمة بمعنى إيه؟ أمة الدعوة، ما الدنيا كلها موجودة لسه. أمة الاستجابة، في مسلمين طبعا في الكون ما تفنوش ومش هيفنوا إلا قيام الساعة. أمة الخواص اللي هم أهل الاتباع طبعا فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي، طائفة من أمتي يعني طائفة من المستجيبين، عموم المستجيبين هم الأمة اللي هم أمة، منهم شيعة منهم رافضة منهم قدرية منهم خوارج منهم بقى أهل سنة، هذه الأمة منها طائفة لا تزال. ففي نقطة كمان أحب أضيفها في مسألة الأمة، الأمة ليست معناها فريق ممكن في ناحية من الأرض، إنما الأمة هي الجمع الذي يرتبط برباط عقدي واحد ورباط شرعي واحد، فاهم؟ فدي نقطة مهمة تفهمها، عشان البعض ممكن هل نحن الآن في مرحلة ما قبل نزول المهدي وما الدليل؟ لا، مش ما أنا بجزمش بكده، احنا بنقول دائما أقول دائما أقول في أكثر من محاضرة أكثر من درس، أقول حاجة مهمة، نحن الآن في مرحلة سيتبعها قوة للمسلمين وتمكين للمسلمين، والعلماء في هذا التمكين وهذه القوة، العلماء في هذا التمكين وهذه القوة على قولين، منهم من يقول أنه سيكون المهدي، ومنهم من يقول أنه سيكون ملك أو حكم على وزان الخلافة قبل المهدي، وعلى كلا الأمرين لابد أن هناك تمكين، سواء كان هو المهدي أو كان هو ملك قبل المهدي، هذا أمر لا يعلمه إلا الله، لأنه ليس هناك ما يدل على جزم واحد من الأمرين أو إثبات الأمرين معا، لكن المهم إن على الأقل نحن نؤمن بأن المهدي سيأتي، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم الإيمان به ولازم التصديق به ولازم التسليم له. طيب حنكتفي بكده، في أسئلة ثانية؟ هل يجوز لي أن أجلس على المقهى وأتكلم مع الناس بحجة الدعوة؟ لا، مش يجوز ليك، دي على حسب مقتضى الحاجة للدعوة، يعني أنا لو لم أجد مكان للدعوة ولا أستطيع ملاقات الناس لدعوتهم ولن أجد سبيلا لملاقاتهم ولن أجد سبيلا للالتقاء بهم، لأن مش عارف أشوفهم ولا لاقي حتة في الدنيا إلا المقهى، للدعوة جازة. لكن لو كان هناك مقامات أخرى وسبيل للقاء آخر، في بيته في العمل في أي مقام، حتى في الطريق لو استوقفته في الطريق، فليس شرطا أن يكون الكلام اجتماعا في المقهى أو التعمد المقهى، إنما المهم أنه يكون حريص على أنه يدعوهم ويبلغهم ولو بالإيقاف في الطريق العام، مع تجنب أن يجتمع بهم في مقام أو منتدى فيه بعض المعاصي أو فيه بعض الأمور التي تشتبه على العام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.